أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دلالة الوصف على المفهوم وعدم دلالته، وقلنا إنه قد استدل على دلالته على المفهوم بما هو المتسالم عليه من حمل المطلق على المقيد، وذكرنا أن باب حمل المطلق على المقيد أجنبي عن محل الكلام، فإن حمل المطلق على المقيد يدور مدار إفراز وحدة التكليف إما من نفس القضيتين المطلق والمقيد أو من الخارج، فحينئذ يدور الأمر بين إبقاء المطلق على ظهوره وحمل المقيد على أفضل الأفراد، أو التحفظ على ظهور المقيد في الوجوب وحمل المطلق على المقيد، ولا يفرق في ذلك بينما إذا كان المقيد معتمدا على موصوف وما إذا لم يكن معتمدا على موصوف. فإذا ورد أكرم عالما وورد أكرم فقيها نحمل المقيد مطلق على المقيد، فإن الفقهاء أخص من العلم، وإن لم يكن هذا من الوصف المعتمد على الموصوف، وقد ذكرنا أن محل البحث في المقام يختص بالوصف المعتمد على الموصوف، وأما غير ذلك فلا يقع محلا للبحث، ولا إشكال في عدم دلالته على المفهوم، إذ لا فرق بين المشتق والجامد في ذلك، وإثبات شيء لشيء لا ينافي ثبوت بله، يعني لا يقتضي نفي ما عداه. محل الكلام خصوص الوصف المعتمد، وأما غيره فلا، مع أن حمل المطلق على المقيد لا يختص بذلك. إذن لا يمكن الاستشهاد على دلالة الوصف على المفهوم بلزوم حمل المطلق على المقيد كما هو المتسالم عليه، فبذلك يظهر صحة ما هو المشهور من عدم دلالة الوصف على المفهوم. وقلنا إن القضية المشتملة على الوصف تغاير القضية المشروطة، فإن القيد في القضية المشروطة يرجع إلى الحكم فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وأما في القضية الوصفية فليس كذلك، بل الحكم وارد على الموضوع المقيد أو على المتعلق المقيد. فالدلالة على المفهوم ونفي الحكم عن غيره يحتاج إلى دليل، ولكن ينبغي أن يفصل في المقام، فيقال بأن المفهوم إذا كان بالمعنى المتقدم، يعني يدل الكلام يقع في دلالة القضية على الحصر والانتفاء عند الانتفاء، فإن كان المراد بالمفهوم هو هذا كما هو الظاهر، إذن صح ما ذكروه من أن تقييد الموصوف بوصفين وإثبات حكم الله لا يدل على الانحصار، وأنه ليس شيء آخر موضوعا لهذا الحكم بوجه من وجوه الدلالة كما تقدم، ليس هنا شيء يدل على النفس. فإذا ورد أكرم عالما عادلا لا يدل هذا الكلام على انحصار وجوب الإكرام بالعالم العادل، لعل العالم الحاشمي أيضا يجب إكرامه. العالم إذا كان شيخا لشيخوخته أيضا يجوي إكرامه. أو لأمر آخر من موجبات وجوب الإكرام لا يستفاد من الكلام العلية المنحصرة، وأن وجوب الإكرام سببه والعدالة. مثلا العالم العادل إذا أريد بالمفهوم هذا المعنى كما كان هذا هو المراد في القضية الشرطية، فما ذكروه من عدم دلالة القضية على المفهوم هو الصحيح، إذ ليس هنا شيء يستدل به على الانحصار، ولو سلمنا ما هو المعروف من أن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية، وسلمنا أن هذا ظهور عربي، العرف يفهم هذا أن علة ثبوت الحكم إنما هو الوصف المذكور في الكلام، ولكن انحصاره يحتاج إلى دليل، فلا يمكننا الحكم بنفي الحكم المذكور في القضية عن غير هذا الموضوع ولو بسبب آخر. هذا بناء بل على أن المراد بالمفهوم هو النافي، وأما إذا كان المراد بالمفهوم في المقام في خصوص مفهوم الوصف هو نفي الحكم عن الطبيعة المطلقة أينما سرى، لا يبعد دلالة القضية على ذلك، وأن الحكم لم يثبت للطبيعة السارية الواجدة للقيد والفاقدة للقيد، وهذا معنى قولهم من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، فإنه إذا لم تقم قرينة متصلة أو منفصلة من أن الإتيان بالقيد بالوصف في الكلام إنما هو لغرض آخر من اهتمام المتكلم به أو من كونه هو مقصود المخاطب أو أنه مذكور في الكلام قبلا وهو محل الابتلاء مثلا، أو لغلبة وجوده في الخارج أو لغير ذلك، إذا لم يكن ما يدل على غرض المتكلم من الإتيان بالقيد في الكلام فمقتضى التقييد والإحتراز، ومعنى ذلك أن الحكم لم يثبت للطبيعة السارية الشاملة لواجد القيد ولفاقده، فإن حمل القيد على أمر آخر لم تقم عليه قرينة خلاف المتفاهم العرفي وخلاف الظاهري، بل في عرف المتكلمين، فإذا قيد الموضوع أو المتعلق بقيدين ظاهر هذا هو الاحتراز، إذا كان في كلام المتكلم ظاهره هو الاحتراز، وإلا لكان لغما إذا لم تقم قرينة على أن الإتيان به لغرض آخر بهذا المعنى من المفهوم، يعني كشف أن الحكم لم يثبت للطبيعة المطلقة الصارية لواجد القيد ولفاقده، لعل هذا بل إنكاره خلاف ما نراه بالوجدان من المتفاهم العرفي، فلا بد من التفصيل في المقام، بأن يقال إنه إن أريد بالمفهوم الانحصار يعني استفادة الانحصار من الوصف، وأن هذا الموضوع غير محكوم بهذا الحكم إذا كان فاقدا للوصف ولو كان واجدا لوصف آخر، فالكلام لا دلالة فيه ساكت عن ذلك، لا يستفاد من قولنا أكرم رجلا عالما أن الرجل العادل لا يجب إكرامه، الرجل الهاشمي لا يجب إكرامه، لا يستفاد من هذا الكلام. وأما إذا أريد بالمفهوم دلالة هذا الكلام على أن الحكم لم يثبت للرجل على الإطلاق، وإنما هو مقيد بالعلم، ولو فرضنا أنه ثابت للرجل العادل أيضا بدليل آخر، فالظاهر أن هذا المقدار غير قابل للإنكار. وذكرنا أن هذا يرجع إلى ما هو المعروف بين الأدباء من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، وهذا بل لعله هو المتفاهم العرفي. ومما ينبغي أن يعلم في المقام أن الكلام في المقام لا يختص بالوصف المصطلح عليه، بل يجري في كل أمر زائد في الكلام يكون فزلة، كان من الوصف المصطلح، كان ظرفا، أو كان شيئا آخر أخذ قيدا في الكلام وإن لم يكن من الوصف المصطلح. فإذا ورد الدليل على استحباب على وجوب شيء مثلا يوما معينا يوم الجمعة وإن لم يكن هذا من الوصف، ولكن يدل على أن الحكم لم يثبت للتبيعي، فإن تقييد المولى بهذا القيد ظاهر في الاحتراز، ومعنى الاحتراز أن الحكم غير ثابت للواجد والفاقد معا، وإن كان يمكن أن يثبت هذا الحكم للفاقد أيضا بعنوان آخر. هذا ملخص كلامنا في مفهوم الوصف. الكلام في مفهوم الغاية يقع الكلام هنا في مقامين، تارة في المنطوق وما يستفاد من منطوق الكلام، وأخرى في مفهوم الكلام. يعني تارة يقع الكلام في القضية الإيجابية وأخرى في القضية السلبية. أما الكلام في القضية الإيجابية فهو الذي وقع فيه النزاع المعروف من دخول الغاية في المغيا وعدم دخول الغاية في المغيا. هذا نزاع معروف، قيل بالدخول وقيل بعدم الدخول، وربما فصل بينما إذا كانت الغاية بكلمة حتى فقيل بالدخول، وإذا كانت بكلمة إلى فقيل بعدم الدخول. تفصيل بين الكلمتين أن استفادة الغاية قد تكون بكلمة إلى وقد تكون بكلمة حتى، فإذا كان بكلمة حتى هنا يلتزم بدخول الغاية في المغيا، وإذا كان بكلمة إلى فلا. هذا التفصيل استحسنه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، ومع ذلك ذكر أنه لا كلية له، وإن كان في جملة من الموارد نرى أن الغاية داخلة في المغيا، كقوله مات الناس حتى الأنبياء، بعت ما أملكه حتى ثيابي مثلا، ونحو ذلك من الموارد، أكلت السمكة حتى رأسها، المثال المعروف. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من الاستشهاد بهذه الموارد في دخول الغاية في المغيا فيه خلط بين كلمة حتى التي تستعمل في مقام بيان الغاية وكلمة حتى التي تستعمل عاطفة. هذه الكلمة تستعمل في مقامين، وفي هذه الأمثلة هي عاطفة لا غاية. فإن الإنسان إذا قال مات الناس أو يموت الناس، الناس كلهم ميتون، و غیر ذلک. ربما یتخیل ان الانبیاء لعلم بمقامهم و لارتفاع شأنهم لا یموتون فیعتب المکلف عطف الخاص على العام فیقول مات الناس حتى الانبیاء. هذه الكلمة عاطفة. او اذا اخبر ان انه باع جميع ما يملك فلا يحتمل عادة يعني لا يحتمل عادة ان يكون باع ما يحتاج اليه من كتبه وثيابه فيقول بعت جميع ما املك حتى كتبي وثيابي. او اذا قال اكلت السمك ربما يتوهم ان رأس السمك لا يؤكل مثلا او لا يرغب فيه بعض الناس فيقول حتى رأسها. ليست هذه الكلمة في هذه الموارد مستعملة لمثل بيان الغاية ليقال انها داخلة او خارجة. محل كلامنا هذه الكلمة أو كلمة الله التي تستعمل غاية، والظاهر أنه لا فرق بين الكلمتين. إن قلنا بدخول الغاية في المغير نقول بذلك مطلقا، وإن لم نقول فلا نقول مطلقا. ومحل الكلام في هذا البحث ما إذا كانت الغاية غاية لمتعلق الحكم أو كانت غاية لموضوع الحكم. هذا هو الذي يقال إن الغاية داخلة في المغير، يعني الحكم الثابت للمغير يثبت للغاية أيضا أو لا يثبت. فيختص بأحد هذين الموردين، إما بأن يكون غاية للمتعلق لما تعلق به التكليف أو يكون غاية لموضوع التكليف. وأما إذا كان غاية لنفس الحكم لا للموضوع ولا للمتعلق كما في قولهم عليهم السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذير، لا يحتمل دخول هذا في المغير وعدم دخوله، يعني موضوع له، لأن دخول الغاية في المغير معناه ثبوت الحكم للغاية، الحكم الثابت للمغير ثابت له. المغير هنا نفس الحكم، لم يثبت له حكم ليكون هذا داخلا في المغير أو غير داخل. المغير هو حكم بنفسه، فمعنى دخول الغاية في المغير وعدم دخوله في المغير إذا كانت الغاية غاية للحكم وكان المغير هو نفس الحكم لا معنى له أصلا. فالنزاع يختص بأحد الموردين، إما بأن تكون الغاية غاية للمتعلق كما في قوله سبحانه وأتم الصيام إلى الليل، ليل غاية للصوم، فيتكلم في أن أول جزء من الليل أيضا يجب الإمساك فيه، حكمه حكم المغير كما أن الصيام قبل الليل كان واجبا. فهل يكون الصيام في أول جزء من الليل أيضا يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ فحكم أول الليل وحكم النهار أو ينقطع الحكم بدخول الليل ولا يدخل الغاية في المغير. أو فيما إذا كانت الغاية غاية للموضوع كما في قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد بحسب الاستعمال مختلفة هذه الكلمة، قد تستعمل هذه الكلمة ويراد بها الكف فيقال يد يعني الكف، وقد تستعمل ويراد به ما دون المرفق، وقد يراد به ما دون المنكب، كل ذلك يطلق عليه اليد. القيد والغاية يرجع إلى اليد. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لكن اليد إلى أي مكان يغسل؟ إلى المرافق. فتهديد لليد أن اليد المغسولة مقدار الغسل ومتعلق الغسل إنما هو هذا المقدار، كما يقال مثلا أكنس البيت إلى نصف إلى نصفه أو إلى الحد الكذائي، فيحدده يحدد البيت إلى هذا المقدار، أو قرأت الكتاب إلى الفصل الفلاني، الكتاب الفلاني قرأته إلى البحث الفلاني، طالعته إلى كذا. الغاية في هذه الموارد تكون غاية لموضوع الحكم، يعني لمتعلق المتعلق، لما تعلق به الفعل. الكلام في هذه الموارد يقع في أن الغاية هل هي داخلة في المغيّا؟ الحكم الثابت للمغيّا يثبت لذلك أيضاً أو لا يثبت؟ يعني دلالة المنطوق على ذلك. الظاهر هو عدم الدخول على الإطلاق في جميع هذه الموارد، والمدح في ذلك أن الغاية حد للشيء وبيان لحده وانتهائه. إذن كيف يمكن أن يثبت الحكم الثابت للمغيّا لما هو حد له وبيان انتهائه؟ والظاهر أن مراجعة العرف في فهمهم ذلك من الكلمات ومن الكلمات المستعملة عندهم، الظاهر أنه واضح، ولأجل ذلك لم يتوهم في جملة من الموارد، ولا يتوهم أيضا كقوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أفهل يتوهم العرف أن أول آن من آن الفجر يجوز فيه العجل، ولا سيما أن استعمل فيه كلمة حتى؟ بل إن هذا غاية، يعني حد، بل الأكل الذي هو متعلق للجواز محدود بهذا الحد حتى يتبين. فإذا تبين بعد ذلك، بل يعني هذا غاية، الحكم الثابت لما قبل هذا لا يثبت بل لما بعده، يعني لمدخول كلمة حتى أو إلى. فالظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه، إنما يقع الإشكال يعني بالكلام في جهة النفس في دلالة القضية على الانتفاء بعد ذلك. فهل يدل جعل الغاية في الكلام على أن الحكم يرتفع فيما بعد ذلك ولا يكون الحكم ثابتا، أو أن الكلام ساكت ولا دلالة فيه لا على الثبوت ولا على النفي؟ نتكلم فيه إن شاء الله.